بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
هذا الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه إذا توجه إلى مكة يبيت بذي طوى، بذي طوى أو بذي طوى بالرفع بالضم والفتح والكسر، منزل قريب من مكة، فكان يغتسل ويتهيأ للدخول إلى مكة نهارا لا ليلا، ويحترم مكة بالاغتسال لدخولها، فكان يغتسل لدخول مكة ويذكر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة الحسنة للصحابة رضي الله عنهم، كانوا يأخذون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتقيدون به. فإذا كان دخوله إلى مكة وصوله إلى مكة ليلا، ما كان يدخل مكة بالليل، وإنما يدخلها نهارا بعدما يتهيأ لذلك احتراما للموقع. اقرأ.
مفردات الحديث: بذي طوى، يجوز في الطاء الضم والفتح والكسر، وآخره ألف مقصورة، والضم أفصح وأشهر، وواوها مخففة وآخره ألف مقصورة. قال النووي: هو موضع عند باب مكة في صوب طريق العمرة المعتاد، ومسجد عائشة، ويعرف اليوم بآبار الزاهر. قلت: ولا تزال بئر طوى موجودة في جرول أمام مستشفى الولادة، وهذا التحديد من النووي شامل للمناطق الثلاث: الزاهر والعتيبية وشمالي جرول، حتى هي الجارة التي بمعنى إلى، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة وجوبا، وأن والفعل المضارع في تأويل مصدر مجرور بحتى تقديره حتى إصباحه واغتساله. ما يؤخذ من الحديث: أولا، فيه استحباب الغسل عند دخول مكة. قال في فتح الباري: قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء،
ذلك تقديرا لمكة واحتراما لمكة، حتى لا يدخلها إلا في حال طهارة كاملة واغتسال.
ثانيا، قال العييني: الغسل لدخول مكة ليس لكونه محرما، وإنما هو لحرمة مكة، حتى يستحب لمن كان حلالا أيضا، وقد اغتسل لها صلى الله عليه وسلم عام الفتح وكان حلالا. أفاده الشافعي رضي الله عنه في الأم. انتهى كلامه. ثالثا، استحباب البيات بذي طوى ليدخل مكة نهارا قال ابن حجر عند شرح هذا الحديث وهو ظاهر في الدخول نهارا. رابعا أما تخصيص الاغتسال من هذه البئر والبيات في هذا المكان فلعله راجع إلى أن ذلك واقع في طريقه فلا تتقيد الأفضلية في ذلك. خامسا تعظيم مكة المكرمة والكعبة المشرفة فهما من شعائر الله تعالى، والله تعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
إذا عظم المسلم شعائر الله فذلك دليل على تقواه وصلاحه بإذن الله.
سادسا استقبال الأعمال الهامة في الصباح فهو وقت النشاط والاستجمام، وقد قال صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها.
وكونه يدخل مكة في الصباح خير له من يدخلها في الليل وقد أرهقه السير فيكون مستريحا ونائما في أول الليل ثم يدخل مكة في الصباح الباكر لقوله صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها. نعم. وعن ابن عباس
رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا.
هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود يقبله تعظيما للكعبة المشرفة ويسجد عليه. كلمة ويسجد عليه هذه زيادة في الحديث لعلها من ما رواه الحاكم مرفوعا، وإلا فقد روي الحديث في عدد من الأماكن لم يذكر فيها السجود عليه، فينبغي ألا يسجد على الشيء إلا إذا ثبت ذلك بالسنة، وهذا ليس بثابت قطعا. نعم.
درجة الحديث: الحديث ضعيف.
تقبيل ضعيف لقوله ويسجد عليه، هذا ضعف الحديث من هذه الناحية، وإلا فكان يقبل الحجر الأسود هذا في الصحيحين. نعم.
تقبيل الحجر الأسود جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما السجود عليه فرواه الحاكم والبيهقي بإسناد متصل إلى ابن عباس مرفوعا، ورواياه عنه موقوفا، ورجح الذهبي في الميزان وقفه، ورواه الطيالسي والدارمي وابن خزيمة وابن السكن والبزار من حديث جعفر بن عبد الله بن محمد بن عباد ابن جعفر بن عباس مرفوعا. قال العقيلي: إن في حديث جعفر بن عبد الله وهما واضطرابا. ما يؤخذ من الحديث: أولا استحباب تقبيل الحجر الأسود عند بدء الطواف وعند محاذاته أثناء الطواف، وهذه سنة ثابتة بالأحاديث الصحيحة، وسيأتي منها حديث عمر في الصحيحين.
حديث عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما قابل الحجر الأسود أي وازنه قبله عليه الصلاة والسلام. وأما السجود عليه فهذا ليس بثابت.
يدل هذا الأثر على استحباب السجود على الحجر الأسود، ولكن هذا الأثر لم يثبت رفعه، ولا يكفي لمشروعية السجود عليه، والعبادات توقيفية والأصل فيها المنع إلا ما يثبت شرعه عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا روي عن الإمام مالك أن السجود على الحجر الأسود بدعة،
أي لم يكن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثالثا مشروعية استلام الحجر الأسود أو تقبيله لمن سهل عليه ذلك أما مع الزحام وأذية الطائفين فلا يشرع، بل تركه أفضل إذا استلام أو التقبيل فضيلة فقط، وأذية الناس محرمة، فلا يقدم المستحب على المحرم.
من المعلوم أن تقبيل الحجر الأسود مستحب، وأذى المسلمين عند تقبيل الحجر الأسود محرم، فلا يستباح المحرم والممنوع لأجل السنة المستحبة، بل الأولى للمسلم أن يبتعد عن الحجر الأسود ولا يقرب منه. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا 4 ما بين الركنين. متفق عليه.
ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط يسرعوا في المشي ويقاربوا بين الخطى مع تحريك الكتفين 3 أشواط ويمشوا 4. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الطائف أن يمشي بين الركنين ليستريح قليلا، يمشي بين الركن اليماني والركن الحجر الأسود ليستريح قليلا، لأنه في هذه الحال يختفي عن المشركين الذين يراقبونه ويرونه، فهم في حجة في قضية الوداع في عمرة القضية التي قاضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين على أن يعتمر في السنة القادمة، فجاء الكفار واجتمعوا ليروا المسلمين وهم يطوفون، وقد قال بعضهم لبعض إن هؤلاء ضعاف وإنهم ضعاف ما يستطيعون المشي، وقد وهنتهم حمى يثرب أي المدينة، فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأمر المسلمين بالرمل لإظهار القوة والنشاط لإغاظة المشركين، فأمرهم أن يرملوا صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم قال بعض المشركين للمشركين: إنكم قلتم إن هؤلاء قد وهنتهم حمى يثرب، ورأينا أناسا كالغزال ناقز يعني يمشي بسرعة، ما هذا لما هنتهم حمى يثرب؟ والقصد من هذا إغاظة المشركين على زعمهم ورد زعمهم بأن هؤلاء وهنتهم حمى المدينة، فحمى المدينة لم تظنهم ولم يضعفوا، والحمد لله. وكان الرمل أولا 3 الأشواط الأولى دون ما بين الركنين، كانوا يمشون لأنهم في هذه الحال يختفون عن المشركين، المشركون في الجهات 3 وهذه الجهة ليس فيها أحد، فكانوا يرملون إلا فيما بين الركنين، ثم إنه صح أن يرمل في تميم في كل الأشواط 3 ويمشوا في الأشواط 4.
مفردات الحديث: أن يرمل بضم الميم، والرمل هو الهرولة وهو الإسراع في المشي مع هز الكتفين وتقارب الخطى. أشواط جمع شوط بفتح الشين المعجمة، وهو الجري مرة إلى الغاية، والمراد هنا الطوفة حول الكعبة. الركنين هما اليماني والركن الشرقي الذي فيه الحجر الأسود ويقال لهما اليماني اليمانيان تغليبا. ما يؤخذ من الحديث: أولا استحباب الرمل في الأشواط الثلاثة من طواف القدوم وهو خاص بالرجال لأنهم
خاص بالرجال لأنهم المطلوب منهم القوة والشجاعة بخلاف النساء، فالنساء لا يرمون لأنه قد تخرج شيء من عورتهن مع الرمي ومع الإسراع، والمطلوب من المرأة الستر وستر نفسها كاملا، فلا ترمل النساء ورملهن خطأ.
وهو خاص بالرجال لأنهم المخاطبون به في عمرة القضاء، وهم الذين تظهر فيهم حكمته من حيث إظهار القوة والجلد للجهاد، ولأن النساء يطلب منهن الستر والتحفظ. ثانيا استحباب المشي في الأشواط الأربعة الباقية. ثالثا أن ذلك مستحب في طواف القدوم وكذا طواف الحج والعمرة إذا قاما مقام طواف القدوم.
يعني هذا الطواف الذي فيه الرمل ليس كل رمل، ليس كل طواف، وإنما هو الطواف الذي أول ما يقدم به إلى مكة، سواء كان طواف القدوم أو طواف العمرة أو طواف الحج، أول ما يقدم إلى مكة يستحب له أن يطوف بالرمل، ثم الطواف الثاني يمشي مشيا.
رابعا في حديث ابن عباس أنه أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يمشوا ما بين الركنين، وهذا في عمرة القضاء رأفة بحال الصحابة، فقد جاء آخر الحديث قول ابن عباس ولم يمنعهم أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليها إلا الإبقاء عليهم، كما جاء في صحيح مسلم أن المشركين جلسوا مما يلي الحجر، أي على جبل
مما يلي الحجر
أي على جبل قعيقعان، ومن هو فيه لا يرى من يكون بين الركنين اليمانيين. أما في حجة الوداع فقد جاء في حديث جابر الذي في مسلم أنه رمل ثلاثا ومشى أربعة، كما هو صريح هذين كما هو صريح
رمل في كل الطواف لا ولم يستثن منه شيء في كل الطواف الثلاثة الأشواط. وأما في الحجة في العمرة الأولى فقد رمل في ثلاثة الأشواط واستثنى منها ما بين الركن اليماني والحجر الأسود لأنه في حالة اختفاء عن المشركين، فكانوا يمشون مشيا رفيقا ليستريحوا عليهم رضي الله عنهم، وهذا رأفة ورفقا بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
كما هو صريح هذين الحديثين اللذين معنا، فيكون آخر أمره عليه الصلاة والسلام الرمل في كل الثلاثة، فتكون سنة الرمل هكذا.
سنة الرمل في الأشواط الثلاثة كاملة.
خامسا الحكمة في إظهار الجلد والقوة أمام الأعداء من المشركين الذين قالوا،
لأن مكة كانت في ذاك الوقت بلد المشركين ولم يكن فيها من المسلمين أحد، فكان المشركون يشمتون ويتمنون أن يضعف المسلم، فأدخل هذا الرمل لأجل بث القوة والنشاط في نفوس المسلمين وإغاظة المشركين. ثم لما صارت مكة بلد إسلام وفتح الله للمسلمين في السنة الثامنة من الهجرة استمرت هذه السنة عند أول طواف يقدم به إلى مكة.
خامسا الحكمة في إظهار الجلد والقوة أمام الأعداء من المشركين الذين قالوا حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم يثرب. فأمر النبي صلى الله
عليه وسلم وهنتهم أي أضعفتهم, أضعفت قوتهم, هم يثربهم ضعاف. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل إغاظة للمشركين. فقال بعض المشركين لبعض: قلتم لنا يقدم عليكم ناس قد وهنتهم حمى يثرب, ولم نرى ناسا وهنتهم حمى يثرب, وإنما رأيناهم يمشون كالغزلان.
إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم يثرب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة, فكانت سنة لعموم المسلمين. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله حتى بعد أن طهر الله مكة من المشركين والشرك في حجة الوداع. ولما خطر بذهن عمر بن الخطاب
من المشركين حتى طهر الله مكة من المشركين والشرك, وذلك في حجة الوداع كانت مطهرة. حجة الوداع ما في مشرك.
ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله حتى بعد أن طهر الله مكة من المشركين والشرك في حجة الوداع. ولما خطر بذهن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تركه فقال: ما لنا وللرمل.
تركه, خطر بذهن عمر تركه, ترك الرمل.
ولما خطر بذهن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تركه فقال: ما لنا وللرمل, إنما كنا أرينا به المشركين قوتنا وقد أهلكهم الله. ثم رجع فقال: شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلا نحب أن نتركه. قال ابن جرير: ثبت أن الشارع رمل ولا مشرك يومئذ بمكة, فعلم أنه من مناسك الحج. سادسا فيه استحباب إظهار القوة والجلد أمام أعداء الدين, لأن في ذلك عز الإسلام وتوهين أعدائه. سابعا إظهار القوة في العبادة والنشاط عليها لمقصد حسن لا ينافي إخلاصها لله تعالى. ثامنا قال في فتح الباري: لا يشرع تدارك الرمل, فلو تركه في الثلاث لم يقضه في الأربع الباقية, لأن هيئتها السكينة فلا تغيير.
أنه سنة فات محلها, إذا نسيه نسي الرمل في ثلاثة الأشواط الأربعة ثلاثة الأولى, فإنه لا يعيد الرمل في الأشواط الأخيرة, لأنه سنة فات محلها.
تاسعا قال الشيخ: يستحب أن يرمل من الحجر إلى الحجر في الأطوفة الثلاثة, فهو سنة باتفاق الأئمة. ففي مسلم من حديث ابن عمر قال: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثة, ومشى أربعا في الحج والعمرة. وفي صحيح مسلم عن جابر: رمل ثلاثا ومشى أربعا. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم.
العمل على هذا عند أهل العلم, فلا يشرع في ما بين الركن اليماني والحجر الأسود المشي في ثلاثة الأشواط الأولى, بل الرمل في جميع الأشواط الثلاثة الأولى.
وقال ابن عباس: رمل في عمره كلها وفي حجه. وأبو بكر وعمر وعثمان كان أصل هذا الرمل إغاظة المشركين, ثم صار سنة مع زوال سببه كالسعي والرمي. عاشرا قال الشيخ: فإنه لم يمكنه الرمل للزحمة, كان خروجه إلى حاشية المطاف والرمل أفضل, من قربه إلى البيت بدون رمل، لأن المحافظة على فضيلة تتعلق بذات العبادة أهم من فضيلة تتعلق بمكانها. قال الشيخ: فإن لم يمكنه الرمل للزحمة كان خروجه إلى حاشية المطاف والرمل أفضل من قربه إلى البيت بدون رمل، لأن
يعني إذا لم يمكن الإنسان أن يرمل قريبا من مكة قريبا من الكعبة فالأولى له أن يبعد عنها يسيرا حتى يتمكن من الرمل، أن يبعد عن الكعبة حتى يتمكن من الرمي، لأن النظر والإتيان بالسنة في فعله صلى الله عليه وسلم أولى من تركه إذا لم يمكن جمع بينهما قريبا من الكعبة. فإذا أمكن أن يرمل قريبا من الكعبة فهو أولى، وإذا لم يمكنه فلا بأس عليه أن يبعد قليلا عن الكعبة حتى يتمكن من الرمي، لأن المحافظة
على فضيلة تتعلق بذات العبادة أهم من فضيلة تتعلق بمكانها،
لأن القرب من الكعبة أفضل من البعد، لكن إذا كان القرب من الكعبة يلزم عليه ترك الرمل فيحسن بالمسلم أن يبعد قليلا حتى يرمل.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين. رواه مسلم.
ابن عباس. عن ابن عمر.
ابن عمر.
ابن عمر؟
ايه.
عندي ابن عباس. عندك واش عمر؟ يعني ابن عباس رضي الله عنه لم أرى استلم من البيت غير الركنين اليمانيين. طيب نتأكد منها.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين. رواه مسلم.
وذلك أن الركنين اليمانيين كانا على قواعد إبراهيم، فلذا استلمهما النبي صلى الله عليه وسلم حال طوافه، وأما الركنان الشاميان فلم يستلمهما لأنهما قصرا عن قواعد إبراهيم. فقريش لما أرادت بناء الكعبة ما عندهم نفقة حلالا تكفي لبناء الكعبة، فقصروا منها شيئا حذاء الركنين الشاميين، فإذا لم يستلمهما صلى الله عليه وسلم وسلم الركنان اليمانيان الحجر الأسود والركن اليماني، يقال لهما الركنان اليمانيان تغليبا للركن اليماني، كما يقال الركنان الشاميان للركن الشامي والعراقي تغليبا للركن الشامي.
يستلم استلم يستلم استلاما. قال في المحيط: استلم الحجر الأسود استلاما، لمسه ومسحه بيده. اليمانيين تثنية يماني، وهو من باب التغليب حيث يراد بهما الركن اليماني أي الموالي جهة اليمن، والركن الشرقي الذي فيه الحجر الأسود، والتغليب كثير في اللغة العربية كالقمرين للشمس والقمر والأبوين.
القمران للشمس والقمر، والأبوان للأب والأم، وهكذا.
كالقمرين للشمس والقمر والأبوين للأب والأم وغير ذلك قاله النووي. واللغة الفصيحة المشهورة تخفيف الياء، وفيه لغة أخرى بالتشديد، فمن خفف نسبة إلى اليمن. والآلف عوضا عن إحدى ياءين النسب، فتبقى الياء الأخرى مخففة ولو شددت لجمع بين العوض والمعوض. ما يؤخذ من الحديث: أولا، للبيت العتيق أربعة أركان: الشامي والغربي واليماني والشرقي الذي فيه الحجر الأسود. ثانيا، يشرع مسح اليماني والحجر الأسود، هذا هو الذي وردت فيه النصوص الشرعية. ثالثا، أنه لا يستلم إلا الركنان اليمانيان. رابعا، العبادات توقيفية، فلا يتعبد الله إلا بما شرعه تعالى أو شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. خامسا، بإجماع المسلمين أن الركنين اليمانيين مبنيان على أسس إبراهيم وقواعده، وأما الشامي والغربي فليس على قواعد إبراهيم، حيث اقتطع الحجر من الكعبة واحتجز. سادسا، ذكرنا هذا إن صلح أن يكون علة المسح لليمانيين دون الآخرين، وإلا فالحكمة هو امتثال أمر الله تعالى الذي لا يأمر إلا بما فيه الخير والصلاح، ولا ينهى إلا عما فيه الضرر والفساد، والله أعلم.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.